إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن اليوم بإذن الله عز وجل في رحاب آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ندور حول معناها ونأخذ منها العظة والعبرة التي تنفعنا بإذن الله تبارك وتعالى في دنيانا وفي آخرتنا. أما الآية فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة المساجد من العبادات المفقودة في زمننا هذا، إلا ما رحم ربي عز وجل. مساجد لا تعمر إلا في رمضان، إلا في الجمعات، وباقي الأوقات الناس في غفلة عن المساجد. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن العمران في القرآن ذكره في موطنين، أما الموطن الأول فهو عمارة الأرض، قال تعالى: واستعمركم فيها. وأما الموطن الثاني فعمارة المساجد، إنما يعمر مساجد الله. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربط لنا بين عمارة الأرض وعمارة المساجد، فعمارة الأرض لا تنطلق إلا من أهل المساجد. نفس هذا المعنى نراه أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن. فالله سبحانه وتعالى إذا ذكر فساد الأرض فإنما يذكر هذا الفساد بسبب خراب المساجد. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة في معرض ذكر التمكين لداود عليه الصلاة والسلام: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. اسمع: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. انتبه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الجانب الآخر في سورة الحج يقول ربنا تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مساجد. فخراب المساجد وضياع الوظيفة الأساسية للمساجد إنما يكون سببا لفساد الأرض وخرابها. من أجل ذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنه من أشراط الساعة عندما تفسد الأرض أن تعطل المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم في شأن فساد الأرض: فينتشر الربا والزنا والقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتتخذ المساجد طرقا، لا تتخذ دورا للعبادة، ولكن مجرد طرقات يمر بها الناس من طريق إلى آخر. فلما أفسدوها فسدت الأرض، وإذا فسدت الأرض أوشك الله عز وجل أن يقيم الساعة. وهناك علاقة واضحة جدا أيضا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بين عمران المساجد وعمران القلوب. فكلما كان العبد ممن يعمر مساجد الله عز وجل كلما عمر الله عز وجل قلبه بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحذير، هذا تحذير لكل إنسان يتخلف عن المساجد، لكل إنسان يتخلف عن الجمعات أو الجماعات، هذا تحذير لكل إنسان مجرد تأخير عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متهاونا بها إلا ختم الله على قلبه وكتب في المنافقين. تخلف عن الصلاة، تخلف عن المساجد، كانت النتيجة خراب القلوب والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن من تشغلهم الدنيا عن المساجد وعن عمارة المساجد، قال صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة فيرعى بجوار المسجد، عنده الإبل والبقر وغنم، الدنيا دنيته، فيرعى بجوار المسجد فيصلي الجمعة والجماعة، ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، مكان فيه العشب أكثر من هذا، فينطلق فيترك الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق الدنيا، بيجري ورا الدنيا الآن، فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه، فيختم الله على قلبه، ثم يكتب في المنافقين. فخراب قلب العبد إنما يكون بسبب بعده عن مساجد وعن بيوت الله سبحانه. ليس هذا وحسب، بل اسمعها مني جيدا: خراب آخرتك إنما تكون بسبب البعد عن المساجد في الدنيا. قارنوا معي عباد الله، قارنوا معي عباد الله بين هذين الحديثين. أما الحديث الأول فرواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي ربنا يوم القيامة فيقول: أين جيراني، أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي أن يجاورك يا رب، من هذا الذي يستحق أن يجاورك يا رب؟ فيقول الله عز وجل: أين عمار المساجد، أين عمار المساجد؟ فين الناس اللي كانت حريصة على الصف الأول؟ أين هؤلاء الذين كانوا يواظبون على الجماعات والجمع؟ أين هؤلاء؟ قالت الملائكة: أي ربي، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فقال ربنا تبارك وتعالى: أين عمار المساجد، أين عمار المساجد؟ قارن معي بين هذا الإنسان الذي عمر الله له آخرته فكان في ظل العرش كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل قلبه معلق بالمساجد. قارن بين هذه المنزلة وبين منزلة أخرى لرجل ضيع المساجد وأهمل المساجد وقصر في حق المساجد، بل سعى في خراب هذه المساجد، ماذا قال النبي في شأنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار يوم القيامة. متخيل معايا؟ النبي ما بيقولش ولا يزال أقوام يتركون المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا يزال أقوام يتخلفون عن الصلاة، ولكن قال مجرد التأخر عن الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار يوم القيامة. ده مجرد التأخر عن الصف الأول. من أجل ذلك كان النبي حريص غاية الحرص أنه يؤكد على الصحابة على مسألة تعمير المساجد. معلش تقدموا الإمام قليلا عشان بس المكان يتسع. طلع نسفه. ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار يوم القيامة. أمر يجعل الإنسان حريص. من أجل ذلك أؤكد عليكم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حث الصحابة في غير حديث على تعمير هذه المساجد. بما تعمر المساجد؟ تعمر المساجد ابتداء بالحرص على الصلاة فيها، ان الانسان يحرص على الصلاة فيها مهما كانت المشكلة التي يمر بها، مهما كانت الدنيا التي تشغله، لا ينبغي عليه ابدا ان ينشغل بدنياه عن المساجد. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال ابن مسعود: دخلت ذات يوم سوق المدينة والناس يبيعون ويشترون، فلما سمعوا الآذان وضعوا ما في أيديهم وفزعوا إلى الصلاة. قال: ففي هؤلاء نزل قول الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال أبو بكر الوراق رحمة الله عليه: كان الواحد منهم والميزان في يده، ده بيوزن، يعني خلاص البيع انتهى، يدوبك هيوزن ويدي للرجل سلعته. كان الرجل الميزان يكون في يد أحدهم فيخفض الميزان ويتوجه إلى الصلاة، ويتوجه إلى الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وقد شغل النبي بما لم يشغل به أحد. شغل النبي بمرضه صلى الله عليه وسلم، وأنتم كما تعلمون إن النبي شدد عليه في مرضه، كما قال لما دخل عليه أبو سعيد ووضع يده على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فما تحمل حرارة النبي، فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم. ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: وإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، حس أنه خلاص خف شوية، فقام يهادى بين رجلين، قام يهادى بين رجلين، متعكز على اثنين من الصحابة، ابن عباس وعلي. قالت: وإنني لأرى لأثر قدمه في الأرض ورجلاه قد خططا في الأرض خطان. يعني متخيل النبي متسند عليهم ومش قادر يرفع رجله، ومع ذلك يخرج ليصلي بالناس، وما استطاع أن يصلي قائما صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس جالسا. عمارة المساجد بالحرص على الصلاة فيها مهما كانت الظروف. يأتي ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنني رجل قد ذهب بصري ورق جسمي ورق عظمي وضعف جسمي، وبيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني، وفي طريق السباع والهوام، أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، أتسمع نداء في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب، أجب، أجب نداء الله سبحانه وتعالى. كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول: والله منذ 40 سنة وأنا لم أنظر في قفا أحد في الصلاة في الصف الأول. كان الإمام الشيرازي رحمة الله عليه يقول: إذا أتيتم ذات يوم المسجد فلم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة، أنا مت، اللي يحول بيني وبين الصف الأول الموت. وأبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه وهو يحتضر يأمر أولاده أن يحملوه إلى المسجد، فقالوا: يا أبانا، إن الله قد جعل لك عذرا في التخلف عن الصلاة. قال: احملوني إلى الصلاة. وكانت صلاة المغرب، فركع الركعة الأولى وفي السجدة الثانية مات رحمة الله عليه. ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. ومن عمارة المساجد عمارتها بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، عمارتها بذكر الله وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وتنزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن عمارة المساجد إحياء دور المسجد العلمي، تعليم الناس وتفقيه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من خرج إلى المسجد، من خرج إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى المسجد ليتعلم العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. إحياء المساجد بالعلم الشرعي. ومن سبل إحياء المساجد أيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة. بعض الناس للأسف أحبابي يعني لا يستطيع أنه يمكث حتى الأذكار ما بعد الصلاة، يصلي ويطلع يجري. طب انتظر قليلا، قل الأذكار، صلي سندك وتوكل على الله، إلا إذا كان طبعا هناك ضرورة أو مشكلة أو أزمة من الأزمات يخرج مسرعا. ولكن أصل إن الإنسان مننا يمكث في المسجد. أين هذه العبادة الآن بيننا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إنك تصلي الظهر وتمكث إلى العصر إن كان الإنسان من فاضي مريش ما فيش ولا شيء، يصلي المغرب ويمكث من المغرب حتى العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: منتظر الصلاة إلى الصلاة، اللي قاعد في المسجد بينتظر الصلاة إلى الصلاة، كفارس اشتد على فرسه في الجهاد في سبيل الله، وهو في الجهاد الأكبر. ده اللي بينتظر الصلاة إلى الصلاة. وعند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، صلينا مع رسول الله صلاة المغرب، فرجع منا من رجع، وبقي منا من بقي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا مسرعا قد حفزه النفس، قد كشف عن ركبتيه من شدة سعيه، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: ما أجلسكم؟ كنا ننتظر الصلاة. فقال: إن جبريل قد أتاني الآن ويبشرني بأن الله قد فتح بابا لكم إلى الجنة، وهو يباهي بكم الملائكة الآن. انتظار الصلاة بعد الصلاة، أين هذه العبادة الآن في حياة الناس؟ أين هذه العبادة الآن في حياة الناس؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون المغرب وينتظرون العشاء الآخرة، يقومون ويصلون ويبكون، فنزل قول الله عز وجل في شأنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم الصالحون الذين عمروا المساجد بذكر الله، وعمروا المساجد بطلب العلم وتدريسه، وعمروا المساجد بقراءة القرآن، وعمروا المساجد بالصلاة. هؤلاء الذين قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا كان هذا هو حال هؤلاء، فإن هناك أقواما آخرين عافاني الله وإياكم لم يجعلوا للمسجد اعتبارا، بل أساءوا للمسجد إساءة بالغة، بل ترى الواحد منهم يسيء للمسجد ولا يسيء لبيته. منها صور كثيرة. الصورة الأولى، ونؤكد على هذا المعنى، عقود الزواج التي نراها في المساجد الآن. للأسف للأسف نرى نساء في بيت الله، في بيت الله طالعين بالسوارهات عرايا، هذا أمر أنا أراه في المسجد هنا، طالعين بالسوارهات في المسجد، هذا تخريب للمسجد، هذا عدم احترام للمسجد. فعقد الزواج نرى البعض للأسف يشرب مثلا حاجة ساعة ويرميها في أي مكان في المسجد، ده بعض الناس، هذه صور نراها في المساجد. أهان عليهم المسجد إلى هذا الحد؟ والله العظيم لو في بيته والله ما تجرأ أنه يضع الكنز بعد ما شربه في أي مكان، والله لا يجرؤ. أهان المسجد على بعض الناس إلى هذا الحد؟ أهان المسجد على بعض الناس إلى هذا الحد؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ومن صور أيضا خراب المساجد رفع الأصوات فيها، وأن يكون الحديث فيها لا يكون إلا للدنيا. نرى بعض الناس يأتون إلى المساجد ولا يجيدون إلا الكلام عن الدنيا، ما عمروها بذكر الله عز وجل، وإنما عمروها بدنياهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان اسمع جلساء المسجد ليس لهم حديث إلا الدنيا، فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. قاعد في المسجد للدنيا وبس. الله النبي يقول: لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. يرفعون الأصوات. فرج النهاردة لو فيه في مسجد عقد، انظروا إلى رفع الأصوات، ويفضل المأذون أو اللي بيتكلم كلمة: يا جماعة الصوت، يا جماعة احنا في مسجد، يا جماعة هذا بيت الله عز وجل. النبي نهى عن رفع الصوت في المسجد بالقرآن، يعني وانا في المسجد لا يحل لي ان انا ارفع صوتي في المسجد بالقرآن. فمالكم إذا كان بحديث الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر أحدكم على قراءة بعض، لا يجهر بعضكم على قراءة بعض في الصلاة أو في القرآن، فإن كل واحد منكم مناجي ربه. أنا بناجي ربنا وحضرتك بتناجي ربنا، أنا عليت صوت شوشرت عليك. ليس هذا هو أدب الإسلام. الإسلام علمنا الأدب. المسجد مرفعش فيه الصوت، سبحان الله. أيضا من الصور المشكلة علينا التي نراها دائما في المساجد، وهي سبحان الله أمور بتخلي القلب يعني حزين، إذاء الناس في المسجد. إذاء الناس في المسجد. أختم هذه الخطبة بهذا الحديث، وأحبابي أنا دايما أدندن في خطبي على مسألة الأدب ومسألة الخلق، أدندن على هذا الأصل، وأدندن على مسألة حرمة إيذاء المسلم. اسمع معي إلى هذا الحديث علشان الناس تاخد بالها يا جماعة، إياكم وأذى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم في يوم جمعة، فرأى رجلا أتى من آخر الصف يتخطى رقاب الناس. اسمع الحديث ده وانا عايزك تخرج بالحديث ده كفاية. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا من تخطى رقاب الناس. شوف تحريم أذى المسلم. ألا من تخطى رقاب الناس إلا جعله الله لهم جسرا يوم القيامة يعبرون عليه إلى الجنة ويقذف به في النار. ده علشان إيه؟ أذى الناس. بعد إذنك عم حاج ويرفع راسه وتبقى قاعد تلاقي رجليه طلعت من فوقك كده، بعد إذنك عم حاج. لا لا، مش ديننا ده. ديننا لا أذى فيه، لا أذى فيه. ألا من تخطى رقاب الناس إلا جعله الله لهم جسرا يوم القيامة، يبقى جسر يعدوا به على الجنة ويرمى به في جهنم. ليه؟ لأن المساجد لها أدب ولها احترام. المساجد لابد أن يكون لها قدر عظيم عند الله. أنا أوقن بفضل الله عز وجل أنكم جميعا بفضل الله من أهل عمارات المساجد، ولكن أنا أؤكد على مثل هذه المعاني حتى تنقل، حتى تنقل. النبي قال هذه الأحاديث للصحابة حتى ينقلونها للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يعمرون مساجده بالذكر والصلاة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن الأخطاء التي نراها في مساجدنا للأسف، وهي تتناقض مع عمارة المسجد، إذاء الناس بالروائح الخبيثة. إذاء الناس بالروائح الخبيثة ده أمر موجود في المساجد، وينبغي علينا الأصل أن نطيب هذه المساجد، الأصل ألا نؤذي فيها أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الأمر، ألا ينبغي، لا ينبغي علينا أن يؤذي بعضنا بعضا بخاصة في المساجد. فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوبا أو بصلا، في رواية من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن مصلانا. ليه؟ عشان ما يذيش حد. ليه؟ لأن الأصل في المسجد التواد والتراحم والمحبة، إنما لما تأذي هذا سيؤدي إلى النفور بين الناس. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب حكما شرعيا، وهو إيجاب الغسل على من أتى الجمعة من أجل ألا يؤذي الناس، كما ثبت من حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان الناس ينتابون رسول الله من عوالي المدينة، جايين من عوالي المدينة من أطراف المدينة في ثياب الصوفي والغبار والعرق، فكان الواحد منهم تخرج منه رائحة كريهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اغتسل أحدكم لهذا اليوم؟ ثم قال كما في الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومحتلم هنا بمعنى بالغ. ليه؟ حتى لا يتأذى الناس بالروائح والعياذ بالله. أعزكم الله الشربات، أعزكم الله داخلين على الصيف والملابس، لا، المسلم جاي المسجد يكون في أطيب حال. الله سبحانه وتعالى ما أمرنا في الصلاة بستر العورة، وإنما أمرنا بأخذ الزينة، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. ومن هذه الصور أيضا التي نراها في مساجدنا وقد نهانا الشرع عنها البيع والشراء داخل المساجد، البيع والشراء داخل المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. إنما جعلت المساجد لذكر الله عز وجل. من ذلك أيضا نجد الضالة في المساجد، واحد ضاع منه فلوس فيروح لمقيم الشعائر يقول له نادي في المسجد أنا ضاع مني حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، إنما جعلت المساجد لذكر الله عز وجل، إنما جعلت المساجد لذكر الله عز وجل. ومن الأمور أيضا التي نراها في مساجدنا وقد نهانا عنها الشرع تخلف الناس عن المساجد، تخلف الناس عن الجماعات، تخلف الناس عن الجماعات أو الانتيان إلى الجمع متأخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا فقال كما روى أبو داود من حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. سمع النداء ولم يأتي المسجد فلا صلاة له إلا من عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لقد هممت أن آمر بحطب فليحتطب، ثم أتخلف إلى أقوام يدعون المساجد، اسمع، ثم أتخلف إلى أقوام يدعون المساجد فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. وزي ما قلت لك في أول الخطبة إن في فرق، إن في علاقة قوية بين عمران القلب والصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، وإن كان المريض لا يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. المساجد، عمران المساجد والقرب من المساجد. فالنبي يقول: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. أحبابي، أريد أن أؤكد على المعنى الذي بدأت به، أن عمارة الأرض إنما ستخرج من المساجد، عمارة الأرض إنما ستخرج من المصلين أصحاب الأمانة. وإذا كان أهل الحضارة يقولون إنما تقام الأمم بالعلم والأخلاق وفعل الخير، وعمارة الأرض قوامه هذه الأصول الثلاثة، فالأصول الثلاثة قرنها ربنا تبارك وتعالى بالصلاة. أختم بهذه الآيات الثلاث. أما الآية الأولى فالعدل أساس لإقامة البلد أو أساس لإقامة الملك، فالله سبحانه وتعالى قال: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وإذا كانوا يقولون أن الأخلاق بها تقام الأمم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا كان أهل العمران يقولون أن إقامة البلدان والدول والحضارات إنما تكون قائمة على فعل الخير، فالله سبحانه وتعالى قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. إذن عمارة دنياك بعمارة المساجد، عمارة قلبك عمارة المساجد، عمارة آخرتك عمارة المساجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يعمرون هذه المساجد بالإيمان والتقوى والصلاة والذكر، فضله وكرم منه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم من أراد مصر بكيد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.